بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نأسف للتأخير البسيط، لكن إن شاء الله نقضي مع بعض وقتا ممتعا. نقول في البداية كل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك قبل الزحمة، وتقبل الله طاعتكم في رمضان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والمتعة في هذا اللقاء الذي يهم مجموعة من الأخوة من ذوي الإعاقة السمعية والمهتمين بهذا الأمر. حقيقة هذا الموضوع هذه الأيام يأخذ زخما جيدا من الاهتمام، لأن العالم يمر باحتفالية خاصة بذوي الإعاقة السمعية، وهي مناسبة أسبوع المعاق سمعيا العربي. هم يقولوا أسبوع الأصم، بس أنا ما ودي صراحة أقول هالكلمة، لكن لأنه في 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 لقاء قادم إن شاء الله سنعرف أن تسمية بعض الإعاقات بأسمائها الأولى ربما تزعج أصحابها. يعني مثلا ما يصلح تقول للأعمى يا أعمى، ما يصلح تقول للأصم يا أصم، فاستبدلوها بألفاظ شوية ألطف هم يظنون. لكن طبعا المنظمين المشرعين اللي هم أصحاب العاملين في هذا الاختصاص هم يظنون أن هذه الألفاظ ألطف من الألفاظ التي تستخدم، ودائما وأبدا لكل شيء إيجابية وسلبية. فمثلا الأعمى ذكرت في القرآن بالنص، عبس وتولى مثلا أن جاءه الأعمى، فأيضا الصمم ذكر بالنص في سورة البقرة، صم بكم عمي فهم إيش لا يعقلون. فهذه الألفاظ في مدلولاتها ذكرت صريحة، لكن عموما المشرعين اليوم المهتمين بأحوال ذوي الإعاقة يعني يجعلون أو يعطون بعض المسميات يرون فيما يرون تنظيميا أنها ألطف و يعني أقل جرحا لبعض المشاعر. عموما لكل واحد الوجهة التي يريد أن يتجهها. شخصيا أنا بالنسبة لي ما يفرق المسمى، فقط يفرق الهدف الذي من أجله أطلق المسمى. المضمون الأساسي يجب أن يكون هو كيف نفكر في إعطاء هذه الفئة حقوقها، لأن إعطاء هذه الفئة حقوقها هو أهم من المسميات التي تطلق هنا وهناك، وكل ساعة يغيرونها بتغير معين. أخوكم ماجد العسيري يتشرف أن يكون بينكم هذه الليلة لإلقاء هذه الكلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة ومفيدة. طيب، هنتكلم في البداية عن حقائق رئيسية مهمة تخص ذوي الإعاقة السمعية. وأبرز هذه الحقائق أيها الكرام هي أن العالم يتوقع أنه سوف تكون هناك بحلول عام 2050 حيكون في 2.5 مليار إنسان يعانون من درجة ما من ضعف السمع. يعني شوف الرقم هذا قديش كبير. فعشان كذا المجتمع يحاول أنه يشتغل على هذه الإعاقة قدر الإمكان حتى يقلل من هذا الرقم. عندنا 700 مليون شخص من المعاقين سمعيا يحتاجون إلى خدمات تأهيلية للسمع، خدمات تأهيلية للسمع. طبعا هذه الأرقام يوم أنك أنت تبدأ في المحاضرة هذه فتحس أنها أرقام شوية صادمة، لكن على مستوى كل الإعاقات راح تلاقي أرقام صادمة في أي إعاقة تتجه صراحة. فلذلك هذه الحقيقة الرئيسية هي أن هناك زيادة في الإعاقات. طيب ليش؟ لماذا تزداد الإعاقات في المجتمع؟ كثير أسباب، منها الأسباب التقنية مثلا، منها الأسباب الاجتماعية زي الحروب والمشاكل والقضايا التي تعصف بالمجتمعات. فهذه الأشياء كلها وغيرها طبعا أكيد بتساهم في زيادة الإعاقة بشكل أو بآخر. طبعا هناك أكثر أيضا حقيقة أخرى، هناك أكثر من مليار شاب أيها الإخوة والأخوات معرض لفقدان السمع الدائم. طبعا إحنا عندنا الإعاقات على أقسام، منها قسم يمكن تجنبه، طيب فهؤلاء الناس أو هذه الفئة اللي هي مليار شخص، مليار شاب معرضين لفقدان السمع الدائم يمكن تداركها. كيف يمكن أن, 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 أن نتدارك هذه الإصابات في مليار شاب؟ أول شيء بالوقاية، حنجيكم بعد شوية نتكلم عن الوقاية ونتكلم عن العلاج وأسباب الإعاقة السمعية. أصلا إذا عرف السبب بطل العجب، وبالتالي أنت إذا عرفت لماذا تحدث هذه الإعاقات ولماذا تحدث هذه المشاكل تستطيع أنك تتوقاها. فأكثر من مليار شخص بإمكانهم أن يتجاوزوا إعاقة السمع، أول شيء بالوقاية. عندنا الأشياء التي يجب أن نتوقع منها إيش؟ مثلا الأشياء اللي بنحطها في أذانينا، سواء أجهزة سمع تصدر أصوات عالية، سواء استخدام بعض الأدوية الخطيرة اللي بتساهم بشكل أو بآخر في تلف السمع، أيضا التعرض للضجيج الزائد. يعني ممكن أنا ما أكون حاط لا سماعة ولا حاط دواء ولا أي شيء، لكني بشكل أو بآخر أحب الأماكن الزحمة، أحب الضجيج العالي، أحب أروح مثلا الأماكن الصاخبة اللي فيها إزعاج، تمام؟ فأحضرها. هذه على المدى الطويل بتأثر على سمعي، بتأثر على كينونة الجهاز السمعي بالنسبة لي، فبالتالي ألاقي نفسي معرض إلى أي مشكلة سمعية في المستقبل. عشان كذا هذا العدد الكبير هو قابل للشفاء أو قابل لعدم الإصابة أصلا إذا اتبع الطرق المهمة. طيب الحين نجي للشغل اللي يخص أصحاب المال، أصحاب المال والأعمال. عندنا الاستثمار السنوي يمكن أن يكون، يعني عندنا الرقم هذا زي ما انتم شايفين هو 1.40 دولار. الحين نسبة وتناسب، انت تجي تتفرج لو انك انت مستثمر، تجي تدخل المجال وتشوف ايش مصلحتي فيه. حنتكلم شوية بعيد عن عن الإعاقة السمعية وعن همومها، هتكلم شوية في هموم التجار. لما يجي التاجر يشتغل، سواء بيشتغل في التقنيات اللي هي تقنيات إعادة السمع زي القوقعة وما القوقعة، زي مثلا تقنيات السماعات، زي كمستورد، يقول لك انه كل دولار راح يحقق لك عائد 16 دولار. يعني ايش هذا الربح العنيف في 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 هذا المجال اذا حب التاجر انه يشتغل فيه؟ ف دائما شو، حتى أجهزة مثلا لما تيجي تطالع في أي أجهزة، أي نوع من أنواع الأجهزة، سواء تعويضية سواء أساسية، زي أجهزة مرضى السكر في سنسور جديد جايبينه سعره 250 ريال، يتغير متى؟ يتغير كل شهر مرتين. فأنت في إطار 500 ريال شهريا كل مستفيد يدفعها. طيب فإيش فائدة السنسور هذا لمرضى السكر مثلا؟ انه انت بتحطه بتزرعه في يدك بإبرة بسيطة، وبمجرد ما تحتاج قياس السكر تأشر بالجوال على هذا الجهاز ويطلع لك كل بيانات السكر. طيب هذا الجهاز برأيكم انتم هل قيمته المادية يعني هي فعلا 250 ريال ولا اقل؟ ايش رأيكم؟ شوف اذا في احد معاي في في المحادثة ولا أنا الحالي؟ يعني هل هذا الجهاز قيمته 250 ريال فعلا؟ أكيد أقل. فبالتالي أنت لما تجي يعني قديش أنت تريد أن تكسب في هذا الجهاز؟ ولكن أبغى أذكر رجال الأعمال الذين يسمعون أو يشاهدون أو يعني لنا نحلم أنه ممكن يشوفونا، أنه ترى قد ما أنت تبغى تستثمر قد ما يجب أن يكون قلبك رحيم بالناس، فأرحم الناس. من اللي يستطيع أن يشتري جهاز بهذه القيمة؟ وقس عليها بالنسبة لإخواننا في الإعاقة السمعية، يعني مثلا عندهم بعض العمليات زي زراعة القوقعة وكذا بتكلف مبالغ عجيبة، يعني بعضها يصل إلى، أتذكر أنا كنت جالس مع أحد الأطباء المهتمين وأنا بحضر لهذه المحاضرة، قال لي أنه بعض العمليات تصل إلى 100,000، يعني 100,000 ريال عشان يزرعوا قوقعة ولا يبرمجوها ولا يعملوا فيها أي شيء، يعني رقم صراحة كبير. مين قادر على توفير هذا المبلغ؟ في الغالب الدول، يعني في الغالب الدول أو شركات التأمين، لكن في الأول وفي الأخير العائد الاقتصادي هذا كله رايح لمين؟ رايح للمستثمرين، فهم من الناس اللي بيهتموا بهذا الجانب. فلذلك احنا حطينا هذه الفكرة، عندك 1.40 دولار لكل شخص العائد الاقتصادي، لو انت ترسل دولار واحد، يعني خلينا نقول عندك انت مرسل 100,000 راح ترجع لك 1,600,000 دولار، تخيل الرقم قديش كبير. طيب الرقم هذا أيضا كبير، يحتاج أكثر من 5% من سكان العالم. كم سكان العالم؟ 7.5 مليار، وفي رواية 6 مليار، يعني عندنا حدود 400 إنسان. يحتاج كل هؤلاء تقريبا إلى التأهيل، يعني مش العلاج، يعني العلاج بالإضافة إلى التأهيل بالإضافة إلى المتابعة بالإضافة إلى هذه الأشياء كلها، يحتاجها نحو 430 مليون إنسان في هذا الكوكب. عندنا ذكرنا هنا قبل شوية الرقم ونرجع نعيده، أنه 700 مليون شخص، واحد من كل 10 أشخاص. لاحظ النسبة عندك كم؟ 7 مليار، فواحد من كل 10 أشخاص بيحتاج إلى خدمات تأهيل سمعي أيا كان نوعها، فهذه مشكلة أيضا، مشكلة كبيرة صراحة. الواحد يجب أن ينتبه للسمع ويجب أن يحرص على ما أعطاه الله من النعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالله سبحانه وتعالى أعطاك هذه أمانة يجب أن تحافظ عليها، يجب أن تهتم بها، يجب أن يعني تقدم كل ما في وسعك لكي تكون إنسانا ذا قدرات سمعية راقية، ذا قدرات بصرية ممتازة، ذا قدرات عقلية يعني في غاية التركيز وفي غاية الاهتمام بها. ليه؟ لأن هذه في الأول وفي الأخير هي أمانة عندك وأنت مسؤول عنها، فين توجهها؟ هي راح تتوجه، ما راح تقول لك شيء. زي السيارة، إذا ركبت السيارة هي مقود، تمسك وتلف يمين راحت السيارة يمين، تلف يسار راحت السيارة يسار، تدعس بنزين طارت، تهدي هدت. فنفس هذا هو نفسه سبحان الله، الله معطيك الطريقين الخير والشر ويقول لك اتجه أينما تريد. طيب بالله يا جماعات القنوات، عشان أجهزتنا ما تعلق، فيعني العدد ترى ما هو كثير، يعني مش مستاهل أنك تعلن لهذا العدد، فهدوا علينا عشان ما تعلق الأجهزة، بارك الله فيكم. ست عائشة بليز. طيب الآن حندخل شوية في تعريف الإعاقة السمعية. الإعاقة السمعية وش هي؟ عندنا أول شيء السمع ماذا يقاس؟ السمع يقاس بأداة اسمها أو بمقياس اسمه الديسيبل. الديسيبل هذا الأداة أو هذه المقياس بتقيس قوة وجودة السمع. يعني الآن عندك السمع أنت في إذنك قديش يكون؟ عندنا من 20 الظاهر إلى 20,000 ديسيبل، هذا الواقع السمع البشري. فوق ذا وتحت ذا ما راح تسمع، يعني الذبذبات اللي فوق العشرين ألف أو ما راح تسمعها، واللي تحت العشرين ما راح تسمعها. فسبحان الله في سمع عالي جدا، يعني في ذبذبات عالية جدا ممكن ما توصل لك، وفي ذبذبات منخفضة جدا أيضا ممكن ما توصل لك. مثل ومع ذلك هناك استثناءات، ومع ذلك هناك استثناءات في هذه القضية. زي إيش؟ النبي سليمان عليه السلام سمع ذبذبات تقل عن 20 ديسيبل. أي ذبذبات؟ صوت مين؟ صوت النمل. سمع صوت النمل وهي تقول في اعتذار شديد وفي لطف رهيب: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا أبلغ قول قالته، يعني قاله مخلوق بشر، قاله مخلوق في الكون كله. يعني هي بتحذره، بتحذر أصحابها وبتعتذر وبأشياء كثيرة في هذه الآية، إعجاز عجيب. طيب، في أصوات أقوى من الحد هذا؟ أكيد الكون كله يعج بأصوات كثيرة. طيب بالنسبة السمعية هذه اللي هي 25 عتبة فقدان السمع اللي يسمونها 25 ديسيبل، هذا اللي عنده مشكلة في السمع، يعني السمع عنده يتخطى هذا أو ينزل دون هذا، يعني ينزل تحت هذا الرقم اللي هو 25 ديسيبل اللي عنده مشاكل في السمع، هل هناك أصوات قلنا أعلى؟ بالتأكيد الكون يعج بـ 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 بآلاف الأصوات، بل بملايين الأصوات التي لا يسمعها أحد. طيب هل سمع الإنسان أقوى سمع في هذه الأرض؟ مثلا خلينا على مستوى الأرض، بلاش الكون كله، على مستوى الأرض هل سمع الإنسان أقوى سمع في هذه في هذا الأرض؟ لا، بالتأكيد هناك يعني أقل شيء بعض الحيوانات الأليفة عندنا اللي في بيتنا تسمع أكثر من الإنسان، ولله الحكمة البالغة. في بعض الأحاديث وردت أن النفس العاصية تصيح: ويلها أين تذهبون بها، بعدما يعني يقبضها ملك الموت. هذا الكلام كلام صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نسمعه نحن؟ لا، بالتأكيد ولو سمعنا لتفطرت قلوبنا. مين يسمعه؟ يسمع الكلاب، يسمع الكائنات اللي حوالينا، وبالتالي تراها خائفة. بعض الحيوانات تشوفها خائفة من شيء أنت ما تعرفه. فالسمع هنا مسألة نسبة وتناسب. أيضا الله سبحانه وتعالى وضع في بعض الحيوانات وبعض الكائنات فطرة السمع الزائد عن حاجتها، يعني الزائد عن حاجتها اللي أنت تشوف أنه زائد، لكن هو بالتأكيد مش زائد، عشان تصيد، عشان تسمع كيف تتحرك الفرائس، عشان مثلا تتقي بعض المصائب التي قد تحدث لها. فأنت بتشوف أن هذا السمع زائد؟ لا، لله الحكمة البالغة. كل شيء في الدنيا هذه، كل شيء في هذا الكون لله الحكمة البالغة في تصميمه وإعجازه وإتقانه، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب إذا كان فقدان السمع يزيد عن 35 ديسيبل في الأذن الأقوى سمعا، يعني نفترض أن عندنا أذنين، واحدة شغالة وواحدة يعني أقل عملا، فيقيسوها ويشوفوا إيش الأذن اللي تدي تحت 35، يعني الأذن الأقوى إذا أعطت تحت 35 معناته الأذن الثانية أقل من ذلك بكثير، فمعناته حيكون عنده مشكلة سمعية. طيب هذا بالنسبة ليش للسمع اللي سمونه فقدان السمع الكامل. في نوع ثاني اسمه ثقل السمع، يعني هو قاعد يسمع بس السمع عنده ثقيل. هذا عندنا لهم عدة أنواع. ثقل السمع ليس داخلا في فقدان السمع، فقدان السمع تماما ما يسمع تماما، وبعد شوية حنفرق بينهم أكثر، لأننا نريد أن نعرف كيف نتخاطب وكيف نتواصل مع الفئتين هذول. إذن انتبهوا بارك الله فيكم، الصم ينقسمون إلى فئتين، فئة فاقدة للسمع تماما وفئة فاقدة جزئيا أو عندها ثقل في السمع. وأنواع الثقل في السمع هي يعني تتراوح ما بين الشديد إلى الخفيف نزولا، يعني عندك من الخفيف اللي بيسمع بس أحيانا تفوت بعض الحاجات، وفي عندنا الشديد اللي يعني يحتاج إلى معينات سمعية. تمام؟ كيف أميز من الكلام؟ أنت لما تيجي تتكلم مع واحد يعني المعاق سمعيا كامل بشكل كامل، هذا إنسان ما بيسمع تماما، يعني تكلمه ما تكلمه ما في فايدة، ما حيرد عليك ولا حيستجيب لك لا بحركة وجه ولا بتفاعل ولا بأي شيء. السمع الخفيف يعني ممكن يسمعك شوية وشي يفوت، ها على حسب قوة السمع. السمع الشديد إذا قربت منه وكلمته، الفقدان السمع الشديد إذا قربت منه كلمته ممكن يسمعك، بس إذا رحت بعيد ما يسمع. طيب، عندنا دائما البلدان النامية والأقل يعني معايشة والفقر والفقيرة دائما هي التي تكثر فيها كل الإعاقات. ودك سمع، ودك بصر، ودك حركي، ودك أي نوع من أنواع الإعاقات وحتى المرض وحتى الجهل، كله يكثر في الدول الفقيرة، كله يكثر في الدول الفقيرة. عندنا 80% من الأشخاص المصابين بأي مشكلة سمعية، 80% منهم هذول كلهم جميعا يتواجدون في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. طبعا عندنا هيتكلم بعد شوية بشكل موسع أكثر عن المراحل اللي فيها فقدان السمع بيكون أكبر. يعني هنا معادلة بسيطة بتقول لك إنه يزداد فقدان السمع كل ما كبرت في السن. هذا أمر طبيعي جدا، ولذلك أنت تجد أن كبار السن بالضرورة لديهم مشكلات في السمع بالضرورة، يعني ليس دارجا، مش عند الكل، في بعض الناس ما شاء الله حفظوا جوارحهم في الصغر فحفظها الله لهم في الكبر، لكن بالضرورة أن هناك مشكلات عند ضعاف السمع بالضرورة عند كبار السن. آسف، عندنا إذا وصلنا إلى 60 سنة في أكثر من 25% من هؤلاء الناس اللي في هذا العمر عندهم إشكالية في السمع بالتأكيد. طيب، نجي الآن إلى أنواع فقدان السمع. عندنا مجموعة من الأنواع، عندنا إما خفيف جدا زي كأنك داخل على السبيان، راضي جدا إيش، متوسط الرضا، غير راضي تماما، فهنا خفيف تماما، يعني خفيف أو شديد الخفة، سمع يعني في منتهى الخفة، عندنا خفيف، عندنا متوسط، عندنا عالي، عندنا عالي جدا. أيضا السمع قد يكون في أذن واحدة فقط أو في كلتا الأذنين، يعني عندنا ممكن واحد يكون يسمع ب إذنه اليمين بشكل ممتاز، ولذلك تلاقيه دائما يحاول أن يوجه إذنه إلى الشخص المتحدث. هو ما عنده مشكلة في البصر، هو بيشوفك، لو أنك تكلمه بالإشارات ما راح تفرق معاه، بس هو مش سامعك، فهو في الغالب يبغى يسمع أكثر، فتلاقيه يوجه إذنه الشديدة السمع يعني اللي بتسمع زيادة بيوجهها إلى المتحدث حتى يفهم ماذا يقول. إذن عندنا أنواع السمع ودرجاته، عندنا سمع في أذن واحدة، سمع في أذنين. هذه الأمور جدا مهمة. ف بعض الناس يفكر أنه إذا رفع صوته على المعاق سمعيا أنه بيوصل له الفكرة، وهذا خطأ. بالعكس، أنت تؤذيه في سمعه، أنت تؤذيه في سمعه. يعني أنت لما تيجي ترفع صوتك تصارخ، هو يتأذى منك زيادة، فتحس أنك قاعد تعور أذاني وأنت تظن أنك تحسن صنعا. فخلي صوتك معتدل قابل للارتفاع شيئا ما، لكن لا ترفع الصوت لدرجة أنك زي ما يقولوا خرمت لي طبلة أذني. فالسمع بالنسبة لهؤلاء الأشخاص عندهم فيه مشاكل، نعم أوكي، لكن أنت أيضا بسلوكياتك ممكن أن تساهم في فقدان السمع. دوبنا بدينا يا شيخ، تبغى تمشي؟ طيب، الآن نبغى نتفرج على أهم طرق التواصل الخاصة بالمعاقين سمعيا. وفي أول المحاضرة كنا قد قسمناهم إلى قسمين، القسم الذي يعاني من ثقل، والقسم الذي يعاني من انعدام السمع. طيب، خلينا نشوف إن هذه المعلومة، إن الصم يعانون في معظمهم من فقدان سمع شديد. طيب، إيش يعني هذا الكلام؟ يعني أنهم غير قادرين على السمع. إيش يستخدمون؟ حصراً لغة الإشارة، حصراً، لأن لغة الإشارة هي القادر، لأن إيش؟ السمع عندهم يتحول إلى البصر. السمع عند الناس هذول اللي هم الصم يتحول إلى بصر، فتصير عينه هي مفتاحه إلى العالم. العين بالنسبة له هي مفتاحه إلى العالم، لأنه أصلا عنده فقدان السمع، مش قادر يسمع، مش قادر يتواصل معك. يا جماعة، احمدوا الله سبحانه وتعالى على ما أعطاكم من نعمة. أنت تخيل حياتك بدون سمع، يعني بعيد الشر عنكم، لكن تخيل حياتك بدون سمع لدقيقة واحدة بس، وشوف كيف نسبة المعاناة التي يعانيها هؤلاء الناس. طيب، ثقل السمع عندهم لغة الكلام، يعني ممكن لغة الكلام هو يعرفها لأنها توصل له، أو لغة الشفايف، بعضهم يدرسونها دراسة ويستطيعون يتفاعلون معها. تمام، هذه واحدة من أهم طرق التواصل بالنسبة لثقال السمع، أيا كان نسبة الثقل عنده. تمام، أيضا يستخدم المعينات السمعية. المعينات السمعية مش سماعة فقط، ليست سماعة فقط، ممكن تكون شيء خارجي زي السماعة، ممكن تكون شيء داخلي زي إيش؟ زي القوقعة مثلا. تمام، فالمعينات السمعية أو أجهزة معينة، أجهزة يعني تشبه السماعات بس مش سماعة، هي مش سماعة بالمعنى اللي المعروف أو الشكل المعروف، إما تزرع زراعة داخل الأذن أو أنها يعني في مكان ما في القناة نفسها، أو حسب إيش، حسب الحاجة اللي يقررها الطبيب. عندنا زي ما ذكرنا هنا زراعة، أيضا بالإضافة إلى المعينات السمعية عندنا زراعة القوقعة، وعندنا أيضا الكتابة. ممكن الكتابة تنفع معاهم لأنهم يدرسوها، بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا بشكل جيد. صحيح عندهم مشاكل في القراءة والكتابة، صحيح عندهم مشاكل في الثقافة العامة. يعني أنا مثلا زمان كنت مشرف في موقع اسمه الشبكة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة، كانوا يشتغلوا هذا الكلام قبل 20 سنة. تمام، فكان عامل المنتدى الثقافي لذوي الإعاقة السمعية، سألته أنا السؤال المشرف العام هناك، قلت له ليش أنت حاط منتدى ثقافي؟ أنا كنت أفكر أن هذا المنتدى لكل الناس. قال لي لا، المنتدى الثقافي احنا نبغى ننمي فيهم القدرات، قدرات التواصل، قدرات الحصول على الأساسيات مش الثقافة العامة اللي انت بتعرفوها. لأن أي قاعدة، قاعدة ضرورة تفهموها بشكل جدا مهم. أي حاسة، أي حاسة تفقد من الجسم ستؤثر بشكل أو بآخر في الحصول على الثقافة أو على المعلومة بشكل عام. خلينا من الثقافة، الثقافة شوية مصطلح واسع، لكن أي نوع من أنواع فقدان أي حاسة من الحواس رح يأثر في اكتساب المعلومة. طيب نيجي الآن على أسباب فقدان السمع. قبل ما نتكلم عن أسباب فقدان السمع يا كرام يا كريمات، يجب أن نعرف أن هذه الأسباب قد تحدث في أي فترة من فترات عمرك. يعني أنت الآن لما تعيش في هذه المرحلة ممكن يجيك التهاب أذن لا قدر الله شديد ويسبب ثقب في الطبلة، وبالتالي يعني تفاقم، وبالتالي لا قدر الله فقدان سمع بشكل أو بآخر. ممكن حرارة عالية تساهم في تلف جزئي أو كلي للجهاز السمعي، إن شاء الله بعيد عنكم الشر. لكن في أي وقت من العمر ممكن لا قدر الله البعيد يصاب بمشكلة أو حادث أو كذا، فيتعرض لمشكلة في المخ تؤدي إلى تلف الجهاز السمعي. دائما الشر برا وبعيد، لكن احنا نتكلم انه هذه الأشياء ممكن تحدث في أي مرحلة من مراحل العمر. طب ايش هي هذه الأسباب أصلا؟ عندنا نقسم هذه الأسباب إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الولادة، أول عامل من هذه العوامل العوامل الوراثية، ودائما كانوا يتكلمون ولا زالوا عن أسباب أو الفحص قبل الزواج. الفحص قبل الزواج يعرفك بأشياء كثيرة، مش فوضى، مش لعبة، يعني ما هي فكرة كذا صحوا الصباح لقوها مناسبة حطوها، لا، هذا بيشمل أشياء كثيرة. فإذا كان في العائلة مثلا أحد مصاب بالسمع حتى لو كان بعيدا، فممكن أن تنقل الإصابة السمعية من خلال الوراثة، ممكن لا، لكن دور الوراثة موجود وبشكل مهم وبشكل أيضا يعني يجب أخذه في الاعتبار. طيب عندنا التهابات تصيب المرأة أثناء الحمل، التهابات خاصة بالنساء، وهذه دائما تحدث داخل الرحم زي الحصبة الألمانية والفيروس المضخم للخلايا، وهذه بتكتشف في الفحوصات، الفحوصات النسوية الخاصة بيعرفوا إذا كان في التهابات من هذا النوع أو لا، وبيقدر الطب إذا كانت سوف تؤثر أو لا على السمع. طيب هذه المرحلة الأولى. عندنا المرحلة الثانية اللي هي الفترة اللي تحاط بالولادة، يعني الفترة وقت ولادة المرأة، وقت ولادة المرأة عندنا الاختناق الولادي، وهذا مصيبة، هذا دائما يحدث، ولذلك الولادة في المستشفى صارت من الضرورات حتى نتفادى مثل هذه المشكلات اللي قاعد تصير. يعني ما في واحدة الحين في هذا القرن، احنا في عام 2022 المفروض انه ما في واحدة تولد في بيتها، لكن هناك بعض الدول الفقيرة والذين عندهم مشكلات، أو يعني حتى في الدول اللي هي غنية بس يكون الإنسان نفسه فقير فما عنده قيمة دعم صحي يتجه إلى الطب، فيقول لك أولد المرأة في البيت وخلاص زي ما تيجي تيجي، هي زي ما تيجي تيجي، هذه هي المشكلة. فممكن لا قدر الله يحصل اختناق في الولادة، فهذا بيؤدي إلى نقص أكسجين في وقت الولادة، ونقص الأكسجين ترى بيأثر على أشياء كثيرة، أولها المخ وليس آخرها الإعاقة السمعية بالتأكيد، يعني لا قدر الله ممكن أن يصاب بأشياء أكثر من كذا بكثير. عندنا دائما سوء التغذية، سوء التغذية اللي هو مرتبط بالأم الحامل. لما تكون الأم الحامل تجيك بعض الحريم ايش تقول لك؟ تقول لك بسوي دايت عشان أنا، يا ماما أنت أصلا متينة في كل حالاتك بسبب الحمل، فإيش دايت في هذا الوقت؟ لا بالعكس، كلي بشكل جيد، أصلا كذا ولا كذا في بطن، كذا ولا كذا في كرش، فأعملي دايت أو لا تعملين. هذا الأمر جدا مهم، أن المرأة تأكل بشكل جيد، تتغذى بشكل سليم، حتى الفقدان الغذائي الذي بعد ما ينفصل منها الولد ويخرج إلى يكون عنده شوية رزق يأكله، خاصة إذا ما قدرت توفر يعني الحليب الجيد. الحليب الجيد بيكون شوية سعره غالي، فتقول لك أخذ أي حليب وكذا، أو يكون عنده بعض الأمراض اللي بتسبب له مثلا يرقان في هذا. هذه الأمور جدا مهمة، التغذية السليمة. طيب، فهذا الأمر جدا مهم، التغذية السليمة للأم بتنتج طفل مغذى سليم. طيب، انخفاض الوزن عند الميلاد، هاي دائما بيلاحظوها الأطباء وبينبهوا عليها، يعني الحرمة بتفرح انه جاء الولد شوية وزنه خفيف، لكن فيها بعض الإشكاليات، فيها بعض المشاكل، انه لا ممكن تسبب يعني مشاكل او إعاقات او كذا. فكلي وخلي يطلع زي ما يطلع، يطلع 4 كيلو، يطلع 4.5، يطلع 1.5، يطلع انت اعملي اللي عليك والباقي على الله. طيب، عندنا حالات المرضة او الحالات المرضية اللي قاعدة تصير للأم في وقت الحمل والولادة، والحاجات اللي ايش بتصاحبها من التدابير العلاجية، لأنه بعض العلاجات ممكن المرأة تأخذها فبتأثر على الإعاقة. طيب، نجي على مرحلة الطفولة والمراهقة. دائما في بعض الأطفال بيشتكي من إذنه، إنه والله إذني توجعني، وإحنا إيش بنهمل، يا شيخ ما فيك شيء، أنت كذاب، أنت تدلع، أنت كذا، أنت كذا، إلين نشوف علامات حقيقية. زي إيش؟ نشوف سوائل تبدأ تخرج من إذنه، نشوف كذا أنت صادق. لا يا حبيبي، هي ما هي لعبة، أولادنا أمانة عندنا، فيجب أن نهتم بقضايا التهابات الأذن خاصة في بداياتها عشان نقدر نعالجها حتى لا تؤثر على الإعاقة السمعية. في عندنا التهابات تخص الأذنين الخارجية، وفي التهابات تخص الأذن الوسطى، ومشكلة إذا وصلنا إلى التهابات قيحية أو التهابات تطلع صديد من الأذن، فهنا يعني احنا نكون عدينا مرحلة يعني مؤسفة ان احنا وصلنا لها، فيجب ان نهتم بها. طيب، تجمع السوائل في الاذن، هذا ايضا امر جدا مهم. الشمع، ما الشمع، مثلا ندخل الحمام لما نتروش ندخل الموية في اذاننا، قطرات الاذن اللي نحطها بشكل مستمر، كل هذه سوائل إذا ما تسربت، إذا ما نزلت من الأذن، راح تعمل التهابات في المستقبل. في عندنا حالات العدوى، التهاب السحايا، هذه كل هذه الأشياء جدا أيضا راح تعمل مشكلات في المستقبل. نجي عند مرحلة البلوغ والشيخوخة. لكل سن زي ما تشوفوا أعراضه ومسبباته ومشاكله. هنا عندنا التدخين، بعض الناس يقول لك أنا والله أدخن لي 60 سنة وشوفوني زي الحديد. تكذب، تكذب، أقل ما فيها عندك مشكلة في السمع، أقل ما فيها، خلينا ما نقول عندك مشاكل في القلب، عندك البعيد يعني لا قدر الله سرطان، لا قدر الله يعني مشاكل تدخين متعارف عليها، لكن لما نجي نتكلم أقل مشكلة عنده إيش هي؟ فقدان السمع. طيب، أبغى أتأكد بس، هل في أحد معانا في المحادثة يقول لنا إذا العرض والصوت واضحين أو لا؟ طيب، عندنا تصلب الأذن أيضا من ضمن المشاكل اللي هي بتحدث كبار السن. ليش بتحدث؟ هذه طبعا نسبة يعني وتناسب مع العمر نفسه، مع العمر نفسه. طيب هل صوتي واضح يا شباب يا أخوان؟ طيب التدهور الحسي العصبي هذا الأمر بيحدث ليه؟ لأن سبحان الله قد ما تستهلك الأعضاء قد ما يحصل فيها تلف، زيها زي المحركات. ترى احنا بشر في الأول في الأخير، لكل شيء إذا ما تم نقصان، هذا أبو تمام، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يطيب زي ما يقول بطيب العيش إنسانه. فالإنسان الصغير بالتأكيد ليس مثله مثل الإنسان الكبير، فبالتأكيد أنت هتكون عندك مشاكل وأنت كبير ليست موجودة في وقت الصغر. ومن ضمن هذا المشكلات اللي بتؤدي إلى تدهور الحسي العصبي الخاص بكبار السن. طيب الفقدان السمعي المفاجئ، هذاك أول تدهور، هنا لا، فقدان تام ومفاجئ. هذا له أسباب كثيرة، من ضمنها يعني الحوادث، من ضمنها المشاكل في الجهاز العصبي في المخ، من ضمنها يعني بعضها قابل للعلاج وبعضها لله الأمر، يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب في عندنا عوامل ما لها دخل بالعمر، أو أسباب فقدان سمعية ما لها دخل بالعمر، وهذه أهمها نذكرها لكم الآن. عندك الانحشار السملاخ اللي هو الشمع الخاص بالأذن، هذا بيؤدي إلى فقدان سمع قد ما يكون موجود في الأذن، يعني ممكن ثقل سمع مش فقدان سمع، بس إذا تجمع بشكل كامل بيعمل صبة. والأذن هي بشكل عام مدخل، المدخل هذا إذا سد راح تكون فيه مشكلة. فبالتالي صحيح أنه يفضل عدم استخدام أعواد الأذن للتنظيف وكذا، لكن بيبان هذا الشمع إذا وصل إلى مرحلة أنه يظهر ويبان. وإذا قال لك الطفل أنه أنا فاقد السمع أو أنه أنا ما أسمعك بشكل كويس، فيجب أن تذهب به للطبيب ليتخذ الإجراءات المناسبة، إما تنظيف أذن بالأجهزة الشافطة هذه، أو أنه يعطيك نوع من العلاج حتى يذوب الشمع غير المهم ويطلعه، أو يشوف الطبيب الحالة المرضية وإيش تستدعي من علاج. لأنه هذا الانحشار التجمع الشمع في الأذن بيسبب مشكلات في فقدان السمع. طبعا هذه لا أحد يجي يقول لي والله طفل ولا كبير ولا صغير، هذه ما لها علاقة في العمر نهائيا. يعني أنت ممكن تتعرض لها وأنت كبير، تتعرض لها وأنت صغير، عادي في أي مرحلة من مراحل العمر. طيب في واحد يقول لك طب إيش فائدة الشمع هذا؟ سبحان الله الشمع هذا من أهم فوائده أنه أداة الدفاع الأولى عن الأذن. بمجرد ما يدخل تراب في الأذن، بمجرد ما تدخل حشرة غريبة في الأذن، المصد الأول لها هذا الشمع، وفيه مرارة تقتل كل متسلل. يعني أي كائن يعني يمكنه الوصول إلى الأذن يصطدم بمرارة هذا الشمع، فبالتالي يدوخ ويموت ولا يستطيع أن يكمل طريقه إلى داخل الأذن، وبالتالي إلى أماكن يعني أخرى متعلقة بالمخ أو كذا. فإذا الشمع هذا مهم وجوده في الأذن، لكن إذا كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. واحد يحب زوجته وأهله وعياله لكنه يحبهم حبا جما، فبالتالي هذا الحب يعني يجعله يتأثر بـ 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 بمشكلات ثانية تؤثر على علاقاته الإنسانية مع أشخاص آخرين. فحبهم لكن بـ بـ بتوازن دائما وأبدا. أي شيء في الحياة يكثر ينقلب إلى الضد. الإصابات اللي واحد يطيح مثلا يقع على أذنه أو رأس، أو واحد يعطيه كف على إذنه، أو يأخذ ضرب على إذنه، أو يسقط على رأسه. هذه كلها أيضا يعني ممكن أن تحدث في أي مرحلة من مراحل العمر، ليس لها علاقة بسن معين، ممكن في أي وقت ممكن تحدث له. الضوضاء الصاخبة والأصوات العالية ذكرناها في أول الكلام، وقلنا أن هذه التعرض لها بالضرورة يؤثر على السمع بالضرورة. ولذلك تجد مثلا بعض الشركات زي أبل، زي جوجل، زي كذا، حتى في التليفونات بيديك تنبيه، يقول لك لا يعني خلي الصوت في مرحلة معتدلة، لا ترفع الصوت، لأنك إذا رفعت الصوت في مرحلة متقدمة من العمر ستجد نفسك أنك بحاجة إلى معينات بصرية، عفوا معينات سمعية، وستفقد السمع بشكل أو بآخر تدريجيا. فلاحظ نفسك أنك مثلا لما ترفع الصوت على نسبة 80، حتلاحظ بعد فترة أنك ترفع على 82، على 85، على 90، على 100، وما يكيفك، تحس أنه والله بعدني ما أسمع. هل لأنه الجهاز ما بيدي نفس القوة؟ لا، الجهاز بيدي نفس القوة، بس أنت إذنك صارت ما عاد تسمع، صارت تالفة، صار فيها إشكاليات. فبالتالي أنت يجب أن تهتم بأذنيك أكثر من كذا. عندنا الأدوية السامة، المواد الكيميائية السامة، كلها هذه بتؤدي إلى فقدان السمع، بتؤدي إلى مشاكل في السمع. عندنا نقص التغذية، تخيلوا إنه واحد مثلا تغذيته غير سليمة ممكن يتأثر سمعيا. يعني سبحان الله، التغذية السليمة ترافقك في كل مراحل عمرك. ليه؟ لأن الأجهزة اللي في جسم الإنسان هذه كلها بتشتغل على الأكل اللي أنت بتاكله. فإذا ما في أكل، يعني ستجد نفسك أنك في مكان ليس جيدا. فالواحد ينتبه بأكله وشربه، ينتبه بصحته، أنتوا صحتكم أغلى شيء في الدنيا، فانتبهوا عليها. طيب، العدوى الفيروسية أو أمراض الأذن الأخرى، هذه يمكن مالك يد فيها أنت، ممكن تجيك يعني بشكل أو بآخر مالك يد فيها أنت. فقدان السمع الوراثي، يعني إحنا تكلمنا أن العوامل الوراثية في المرحلة السابقة موجودة، لكن قد لا تظهر في بداية العمر، قد تظهر في أي مرحلة من مراحل العمر يعني التالية. يعني مش مهم مرحلة الولادة، مش مهم مرحلة كذا، لكن إنها ممكن تطلع معاك في مرحلة تالية. يقول لك واحد يجيك يقول لك والله هذه القضية حدثت له بعد 20 سنة مثلا من عمره، فماشي، لأنه إيش، عنده وراثة أو عنده مشكلة. طيب، عندنا الآن نتكلم عن آثار فقدان السمع غير المعالج. في كثير من الجوانب الحيوية الخاصة بالإنسان بتتأثر بفقدان السمع، واللي الإنسان ما هو في حاجة إنها تحدث له. يعني حافظ، اعمل وقايتك، اعمل الأمور عشان ما يحدث لك هذا الشيء. عندنا فقدان التواصل مع المجتمع، هذا أكبر أثر، انه انا لا اسمعهم ولا يسمعوني، كيف اتواصل معهم، كيف اتفاعل معهم، كيف احس فيهم، كيف يسمعوني. تأثر الكلام، لا يوجد الا في النادر انسان عنده اعاقة سمعية الا متأثر بكلامه، كلامه تجد انه يعني فيه ثقل او فيه اخراج للاحرف بغير مخارجها الصحيحة، وذلك ما له يد فيه، اما لانه لم يسمع المخرج بشكل جيد فهو لا يستطيع ان يؤديه. يعني أنا ما سمعتك أنت إيش قاعد تقول، مثلا كلمة السلام عليكم ممكن أكون سمعتها الشلوم عليكم مثلا، أو ممكن كنت سمعتها السلام عليكم، أو يعني أي كلمة أخرى. فتلاقي أنه عندهم مشاكل هم في إيش، في إخراج الكلام من مخارجه الحقيقية، بسبب أنه أصلا لم يسمع هذا الكلام بشكل صحيح. الإدراك، أنه أحد الآثار المسببة لفقدان السمع يعني صعوبة الإدراك، صعوبة الفهم، أنا مش قادر أفهم إيش اللي يصير حواليا. يعني هذه الأمور أيضا من الآثار التي تحدث سواء الإدراك يعني الإدراك الواقعي إنه إيش قاعد يصير أو الإدراك التفكيري. ترى أنت ممكن ما تصلك كل الآراء بشكل جيد فما تعرف تتخذ فيها قرار جيد. التعليم والعمل ما يقدر يدرس بشكل جيد، هذه من ضمن الآثار، فتلاقيه يلحق بفصول معينة، يلحق بخدمات تعليمية معينة عشان يتأهل بشكل جيد. إذا ما توفرت طيب فسوف يكون عنده مشكلة في التعليم وتلقي العلوم الخاصة فيه. طيب العمل، مين بيوظف واحد ما يسمع بشكل جيد؟ مين حيتحمله؟ فأيضا ستجد أن من آثار فقدان السمع أن لديه مشكلات في التوظيف ولديه مشكلات في العمل. واحد يجي يقول لي يا أخي المجتمع كله عنده مشاكل، نعم، في التوظيف نعم، نسبة البطالة نعم، لكن هؤلاء أيضا بنسبة أكبر وبنسبة إيش أكثر واقعية. عندنا العزلة الاجتماعية والوحدة. العزلة الاجتماعية هذا الشيء يقولك أنا والله بما أنه ما حد سامعني ولا أنا سامع، فيدخل في حالة من العزلة. والعزلة لا تجدها عند الصم فقط لكنهم هم الأكثر، لكن أيضا حتى عند المكفوفين. أبو العلاء المعري في آخر عمره اعتزل الناس، في نسبة معينة تؤثر فيها كثير من الإيش من الأحداث، كثير من الأمور، كثير من الاعتقادات، كثير من التفكير، فتلاقيه هو ياخذ اختيار انه والله انا ابعتزل الناس وبكيفهم، يعيشون يموتون هم حرين براحتهم ما يهمني. او الوصمة حتى ما حد يتنمر عليه يقول له انت ما تسمع او انت اصم او انت ابكم او انت كذا او انت كذا. فهذه الامور كلها ايضا بتأثر على صاحب الاعاقة السمعية. طيب نجي نتكلم عندنا 980 مليار دولار، هذه فقدان فلوس ضايعة في الآثار الاقتصادية بالنسبة للإعاقة السمعية. أتكلم عن هذا الأثر، واحد من أهم الآثار اللي هو الفقدان الاقتصادي. عندنا الرقم هذا، ليش هذا الرقم يضيع؟ لأن هذا الأمر حيكون متوجه إلى التكاليف الصحية، علاج ومعلاج وتحسين سمع وتأهيل ومدري إيش، وكذلك تكاليف الأجهزة السمعية، وأيضا تكاليف الدعم، لأن هؤلاء بدون أعمال، بدون وظائف، بدون، فالدولة أو المنظمات الإنسانية يعني ما حتخليهم لحالهم، لازم تدعمهم. أيضا ضعف في الإنتاجية، أن هؤلاء يعني أشخاص أصبحوا معطلين بسبب أو بآخر، فهم لا ينتجون بشكل أو بآخر. يعني أنت ك ك ك كشخص لله الحكمة البالغة قلنا، لكنه لا يمكن الاستفادة منه بشكل جيد. طبعا عندنا تكاليف مجتمعية، لو كان عنده أسرة صعب أنه يعولهم مثلا. عندنا 57% من إجمالي التكاليف، هذه أيضا تجدونه فين؟ في الدول المنخفضة ومتوسط الدخل. طيب نجي نقول يا كرام إن الوقاية قنطار درهم وقاية خير من قنطار علاج، دائما وأبدا. أنت قاعد تسمع وتشوف، تحضر محاضرات، تستفيد، الله يحييك، حتى يوصل إلى أذنك وإلى سمعك وإلى بصرك وإلى كل ما يعني يحيط بك. نريد أن نوصل لك كلمة واحدة، هي الوقاية. الوقاية كثير من الأسباب التي تصيب الإنسان بإعاقة سمعية يمكن التخلص منها بمجموعة من الاستراتيجيات البسيطة. يعني لما مثلا تكون تسمع موسيقى على مستوى 100% من الصوت، قلل يا أخي، أو تسمع حتى قرآن يا أخي، حتى أنشودة، حتى برنامج علمي، حتى كرة قدم، يقول لك لا أبغى أرفع الصوت عشان أندمج، أسمع الصوت في الملعب كأنه في يلامس روحي، مباراة الهلال ولا مباراة الاتحاد ولا أي مباراة، يدخل يسمعها بصوت عالي جدا حتى إيش ينبسط، يدخل جو الأخ، وما درى أنه في مرحلة من المراحل يعني ممكن أن يؤثر على نفسه. طيب عندنا بعض استراتيجيات الخاصة بالوقاية. طيب عندنا ممارسة الأمومة الجيدة من بداية المرأة، ما 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 ما, ما تحمل، تتغذى بشكل جيد، تولد تبدأ تمارس الأمومة بشكل جيد، ما تروش طفلة تدخل في 2 لتر من الماء مثلا، ما تجي تنظف بعود الأذاني إلى أن يصل عود الأذاني إلى نصفه مثلا، هذه ممارسة، ما تجي مثلا تحطه في الأرض لدرجة أنه يصطدم رأسه بسريره، حتى لو أنك تمزح معه، لا المزح هذا أيضا ليس جيدا، يعني حتى لو ترسله وتقول والله تحته مخدة، لكن هو في وقت يعني أيضا لديه مشكلة. إذا كان عندك مشاكل وراثية يجب أن تستشير منهم حواليك، هل عندي إيش نسبة الوراثة، إيش ممكن يكون عندي إشكالية أني ممكن أصاب بهذا الأمر أو لا. الكشف عن أمراض الأذن الشائعة زي الالتهابات زي كذا، وتوفير العلاجات الخاصة بها. طيب عندنا البرامج المهنية، في الغالب إنها تكون تدابير طبية، يعني خاصة لو تتعرض لمشاكل بسبب مواد كيميائية أو أدوية سامة لازم تراجع الطبيب حتى يشيك يشوف إذا كان أنت عندك مشكلة في الأذن أو لا، يعني هل أصبت بقضية في الأذن أو لا. استراتيجية الاستماع المأمونة، مكان فيه ضوضاء عالية تحاول أنك إيش تجلس في الأخير عشان تقدر تتسرب، إذا زاد الصوت تقدر تترك المكان، أنت نفسك ما تشغل أجهزة بمستوى عالي. الاستخدام الرشيد للأدوية، مو يقول لك الدكتور والله تحط القطرة 2 في اليوم تجي تقول أنت والله أنا ما أخف الألم بحط 4 مرات ولا 6 مرات، مو على كيفك، هي جرعة محطوطة ولها اعتبارات معينة، فهذه أيضا الأشياء جدا مهمة. طيب في عندنا نتكلم الآن على الكشف عن الحالات، عندنا التدخل المبكر، هذا جدا مهم، جدا مهمل في الوطن العربي، جدا مهمل التدخل المبكر، لما تصير عندك أي مشكلة في الإذن يجب أن تهتم بها وترسلها مباشرة إلى حيث الأماكن التي ترسل لها العلاج والرعاية، فالتدخل المبكر جدا مهم وللأسف جدا مهمل في الوطن العربي، سواء على مستوى الإعاقة السمعية أو على مستوى حتى الأشخاص اللي ما عندهم ولا شيء، يعني مثلا تلاقي الولد عنده سخونة بسيطة قال لك خليه بكرة بيطيب طيب ممكن تزيد هذه وممكن تخف، بس في كل الحالات لها أضرار، فالتدخل المبكر جدا مهم في أي حالة من الحالات، حتى السيارات حتى الأجهزة، لو أنت تركت مثلا مشكلة بسيطة ممكن تتحول لك إلى مشكلة أكبر. الفحص المنهجي المتضمن الكشف عن مسببات فقدان السمع وأمراض الأذن، عندنا المرحلة العمرية من مرحلة الأطفال حتى سن المدرسة، هذه في الغالب أكثر الإعاقات وأكثر المشاكل بتصير في هذه المرحلة بسبب عدم اهتمام المجتمع، أو يقول لك ولدي ما في شيء أو ولدي أحلى ولد في الدنيا، ماشي، لكن قد يحدث له مشكلات أنت في غنى عنها لو اكتشفتها بشكل مبكر. طيب الأشخاص الذين يتناولون أدوية سامة للأذن، دائما أي شيء أي دواء ما تأخذه إلا بوصف الطبيب، كبار السن أيضا الاهتمام بهم ووقايتهم ورعايتهم واستراتيجية الكشف عليهم جدا الأمر هذا جدا مهم. طيب تقييم السمع متى يتم؟ عندنا في تطبيق خاص بمنظمة الصحة العالمية حاطينه عشان يقيمون مستوى السمع، هذا برنامج يجب أن تستخدمه بين فترة وفترة حتى تشوف، بإشراف طبي، بإشراف طبي تمام. طيب أيضا في الأجهزة السمعية، لما أنت تروح للمستشفيات المتقدمة عندهم أجهزة لقياس السمع، فبتشيك على نفسك زي ما بتشيك في أي مرض أخرى، وبتشوف إذا والله أنا عندي مشكلة سمعية ولا لا. يحطوا لك جهازين، واحد على العصب السمعي واحد على الأذن، ويبدأون يعطونك نوع من الذبذبات، نوع من التشويش مع ذبذبات، ويشوفوا نسبة السمع من خلال استجابتك على الزر اللي انت بتضغط عليه، ايش مستوى الاستجابة وايش مستوى العمل في هذا الباب. طيب عندنا اجراء الفحص، هذا مش لك انت، هذا للمجتمع العام. طبعا في عندنا ايضا في فحوصات ممكن انا اسويها في بيتي، يعني ممكن اشوف بعض الفحوصات التي يمكن عملها في المنزل واشوف كيف ممكن تفيدني، هل أنا مصاب بمشكلة في السمع أو لا. طيب إيش لو صار عندي مشكلة سمع، إيش ممكن أعمل؟ أهم شيء العلاج، وهذا يرجع إلى التدخل المبكر. ما تقول والله لا بكرة بطيب، فلازم تعالجه في أكبر وقت ممكن، فما تترك هذا الأمر جدا مهم. عندنا الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها، اللي يقول لك هنا التدابير المناسبة لاستخدامها مع الأشخاص المصابين بفقدان السمع. عندنا استخدام تقنيات السمع زي المعينات السمعية، السماعات، الأجهزة السمعية الثانية، زرع القوقعة للناس اللي عندهم مشكلة كبيرة جدا، زرع الأذن الوسطى أيضا للناس اللي عندهم مشاكل، استخدام لغة الإشارة، عندنا تدومة واحدة من لغات الإشارة، قراءة الأحرف على الكف، تكتب أنت على الكف هو يحس فيها، أو تستخدم الأجهزة النصية، أو تستخدم لغة الإشارة. كل هذه الأشياء جدا مهمة. طيب علاج التأهيلي، تحاول انك انت تؤهل هذا الانسان حتى يعني يكون له القدرة على التواصل مع الناس. صحيح انت فقدت السمع، بس بنحاول قدر الامكان انه احنا ندخلك في العالم، ندخلك في مستوى معين من 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 التواصل مع الناس والتفاعل معهم، هذا جدا مهم يعني. طيب عندنا حنتكلم الآن عن التكنولوجيا. صراحة المحاضرة جدا دسمة، معلوماتها جدا كثيرة، لكن إن شاء الله أنكم يعني تواصلون معنا وتتحملونا، بقي القليل إن شاء الله ونخلص. عندنا التكنولوجيات المساعدة الآن في جهازك أنت، في جهاز الآيفون نفسه مثلا، أو في جهاز أي شركة من الشركات، في يعني تقنيات سمعية ممكن أنت تستخدمها للتفاعل مع السمع. مثلا خلينا نتكلم مثلا عن الآيفون، عنده برامج للاتصال بالأجهزة السمعية، يعني ما في داعي أنك أنت تغير السماعة عشان تتصل تحط سماعة الآيفون مثلا. ممكن أنت تستخدم نفس السماعة حقتك مع الجهاز التليفون نفسه، فتقدر تتفاعل عادي. يعني التقنية عندها كثير من الحلول في هذا الباب. عندنا من أهم الأشياء، في عندنا نظام تعديل الترددات، هذا بيشوفوا أنت إيش التردد اللي بيكون مناسب لسمعك ويضبطوا لك سمعك عليه، يسمونه الميزان أو الوزن أو توزين السمع. في عندنا جهاز ثاني يهتم بحلقات السمع، في أجهزة للتنبيه تضوي تدي إشارات إذا في أحد تكلم عشان أنت تنتبه، في عندنا أجهزة اتصال سلكية ولا سلكية على حسب الحالة اللي إيش أنت ممكن تمر فيها أو الجهاز اللي ممكن يتوفر لك، في عندنا خدمات الشروح النصية والترجمة، يعني هذه إما أن تكون بأجهزة مكتوبة أو يعني بخط عادي مكتوب أو بيترجم لك إلى لغة الإشارة نفسها. هذا أكيد بيؤدي في الأخير إلى تحسير التواصل مع المعاقين سمعيا. طيب نجي لآخر نقطة في هذا البرزنتيشن اللي هي دور منظمة الصحة العالمية. إيش سوت منظمة الصحة العالمية عشان الناس اللي هم مهتمين أو اللي عندهم مشكلات سمعية؟ أول شيء عندهم توجيه للدول الأعضاء ومساعدتهم ودعمهم من أجل زيادة الوعي. أول شيء تتوعى من المخاطر اللي موجودة بفقدان السمع. بعض الناس سبب مشكلته أنه ما يعرف إيش المشكلة أو ما يعرف كيف يتخلص منها. فأهم مسألة اللي هي الوعي، بيوعوه عشان يفهم إيش اللي قاعد يصير حواليه. أيضا في مشكلة في الداتا بيس، أنه البيانات اللي هي موجودة في المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز تقديم العلاج، إيش عندك من حالات، كم عندك هذه الحالات. إذا كان نقص البيانات الصادرة من دولة معينة، فبالتالي حتنقص الخدمات الواردة لها. يعني في دولة تقول لك والله أنا دولة فقيرة ما بقدر أقدم، طب على الأقل اعطيني معلومات، بيانات، إيش عندك، كم عندك إصابة، إيش تحتاج من خدمات، إيش تحتاج من تأهيل عشان أقدر أساعدك. لكن ما عندك بيانات وما عندك أي شيء، ولا تبغى كيف أنا أقدر أساعدك وكيف أنا أقدر أوقف معك وكيف أنا أقدر أحل مشكلتك. عندنا توفير الموارد والإرشادات التقنية للتسهيل من 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 تداعيات هذه الحالة. عند الموارد البشرية زي الأطباء، الفنيين، الممرضين، الناس اللي هم بيهتمون فني سمعيات، فني أجهزة، ناس حقين صيانة لهذه الأجهزة، كل هذا في داخل في الموارد البشرية. أيضا توفير الإرشادات، فغالبا وهذه أيضا موجودة، أنه يكون عندي الأجهزة الفخمة، الأجهزة التقنية الحديثة، بس ما عندي إرشادات لكيفية استخدام هذه الأجهزة، وبالتالي تلقى صاحبنا يعني جهازه ما منه فائدة بالنسبة له. طيب دعم تدريب القوى الصحية، أيضا قوى صحية موجودة وكثيرة لكن غير مدربة، ما الفائدة منها؟ لا تستطيع أن تنجز ولا تستطيع أن تعمل أي شيء. تعزيز الاستماع المأمون، لاحظوا للمرة الثالثة يجي معانا في هذه الدورة، أنه اهتم لا تروح للأماكن الصاخبة، لا، بس هذا بيجي من واقع منظمة الصحة العالمية، دائما بتشير على الدول انها تتخذ اجراءات صارمة في هذا الباب. طيب ايضا نذكر بانه لا تدخلوا على اي رابط ما لم يصدر من عندي، احنا غير مسؤولين. طيب احتفال وتنظيم المناسبات الخاصة بذوي الإعاقة السمعية، إيش هدفها؟ هدفها الأول والأخير أنه إيش؟ توعي المجتمع. أحيانا بعض الناس يقول لك أنا عمري ما شفت معاق سمعيا ولا معاق بصريا ولا معاق حركيا، أنا أظن أن الناس كلها كويسة زيي، فما يشوفهم إلا إذا شاف إعلان عن مناسبة لهؤلاء المعاقين ويذهب إليهم ويزور هذه المناسبة. إذا زار هذه المناسبة عرف أنه في الناس مريضين وفي الناس معاقين وفي الناس أيتام وفي الناس كذا. فهذه الأشياء كلها ضروري جدا أن نهتم بها ونراجعها، خاصة المناسبات الخاصة ب المعاقين بمختلف فئاتهم أو حتى أي فئة من فئات المجتمع. طيب عندنا بناء الشراكات مع المنظمات والأفراد المهتمين بهذا الأمر من خلال نفس يعني زي ما تقول علاقة كبيرة مع الدول، مع منظمة الصحة العالمية، مع الأشخاص المهتمين، سواء مؤسسات تدريب أو مستثمرين كبار. يعني مستثمر مثلا من أمريكا يجي يستثمر في السعودية عن طريق مثلا مين؟ هذه علاقة دول، علاقة دول. ممكن يجي عن طريق منظمة الصحة العالمية يطرح لهم مشروع، وممكن يجي مباشرة إلى الوزارات أو القيادات المسؤولة في هذا الأمر ويطرح لهم الفكرة والمشروع اللي عنده. فبناء الشراكات بتساعد على هذا الأمر. طيب إيش هذه الشراكات تؤدي؟ تؤدي إلى وضع برامج قوية من أجل رعاية السمع، سواء المصابين أو الأجهزة التعويضية أو أي شيء آخر. طيب الدعوة إلى رعاية الأذن والسمع، في هنا عندنا منتدى عالمي خاص بالسمع، أنت ممكن تدعو إليه الدول نفسها وتبدأ إيش تنضم هي هذه الدول وتقدم ما لديها من خبرات، سواء دول منتجة للخدمة أو دول مستهلكة للخدمة. وأخيرا أنا أعتذر كثيرا على التطويل، على الوقت اللي يعني زاد عن، إحنا عندنا ساعة ونص يعني ما تجاوزناها الحمد لله، لكن أتمنى أنكم تكونوا قد استفدتوا من هذا المحتوى، وعيدكم مبارك، أكرر لكم التهنئة، وأسأل الله أن يتقبل ما قدمته في الشهر الفضيل من خير وعمل، وأن يعني يبارك فيما بقي من هذا الشهر، فلا زال فيه الكثير، فيه ليلة وترية. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والصلاح، وأن يعيننا وإياكم على إدراك ليلة القدر، وأن يرزقنا وإياكم فيها الأجر وصالح العمل. في الأخير نشكر جمعية الطائف لذوي الاحتياجات الخاصة على تنظيم هذا العمل، وإن شاء الله نلتقي بكم في مناسبات أخرى قادمة بإذن الواحد الأحد، فإن شاء الله نشوفكم في مناسبات قادمة، وتقبلوا أطيب وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.